أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام بنا إلى ما ذكره المحقق العراقي من أن يعني الحكم بالفرد الطويل، وهو وجوب مثلا وجوب الظهر بعد انقضاء وتصرم الفرد القصير وانتهاء أمده وانتهاء عمره في البيت، يكون لازم عرفي، لكن لا لنفس المستصحب، وهو وجوب الكل في البيت الجامع ما بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، وإنما لازم لنفس الحكم التعبد ببقاء الكلي حينئذ في البين. هذا له أثر عرفي. ليش؟ لأنه هو بحد ذاته ما بيترتب عليه الأثر. طيب يجينا استصحابنا قطع بده أثر، وين بده يروح أثره؟ بوجوب حينئذ صلاة الظهر اللي هو الفرد الطويل كما أشرنا في مصر. في هذا الكلام قلنا أن السيد الشهيد رحمة الله عليه أناطه أولا بشرح حقيقة الحكم الظاهري، إنما يتم بناء على أن المجعول هو الحكم المماثل، وما في عندنا وجوب كلي مماثل لماذا الواقع، لأن بالواقع إما وجوب الظهر أو وجوب الجمعة في البيت. فعلى هذا المبنى لا بد وأن تتشكل لنا مثل هذا الأثر العرفي أو الملازمة العرفية وغير الشرعية، وبدنا نفترض أنها لازم للتعبد والحكم ببقاء ما كان في البين اللي هو الجامع حينئذ الوجوب، فيكون لازم عرفي لدليل الاستصحاب اللي هو أمارة، وبالتالي يكون لازم تام في البين ولازم حجة، لا أنه لازم لنفس المستصحب حتى يكون من أصول المثبتة كما أسلفنا. وقلنا بأن هذا الكلام ما له رابط بشرح حقيقة الحكم الظاهري، مهما كان حقيقة الحكم الظاهري، وإنما ربطه بأن هذا المدلول التزامي لنفس الأمارة اللي هو دليل حجية الإصحاب، وهو لا تنقض اليقين بالشك وابقي ما كان كما كان، أو لا هذا لازم غير شرعي لنفس المستصحب اللي هو بقاء كلي الوجوب الجامع بين الفرد القصير اللي هو صلاة الجمعة والفرد الطويل اللي هو صلاة الظهر. ثم هنا إشكال آخر للسيد الشهيد رحمة الله عليه، هذا الإشكال الآخر يرى تمنيته حتى على سائر المسالك، يعني ما له رابط مهما كانت حقيقة الحكم الظاهر، جعل الحكم المماثل ولا جعل المنجزية والمعذرية أو إبراز اهتمام المولى بالغرض اللزومي وإلى آخره. وحاصل هذا الجواب نحن بنسلم به أنه في عنا لازم للمستصف، وهذا اللازم مرة لازم شرعي فبيكون حج، مرة لازم غير شرعي فلا يكون حجة، وهذه مثبتات حينئذ الأصول مثبتات الأصحاب، يعني يكون أصل مثبت لأخذ. وفي عنا لازم لنفس دليل الإصحاب، وهو لا تنقض اليقين بالشك والحكم بإبقاء ما كان كما كان في البيت، وهذا سوف يكون لازم لنفس الدليل الاجتهاد، وهذا لازم يكون حجة بلا إشكال حتى لو لم يكن لازما شرعيا أو أثرا شرعيا، فضلا عما إذا كان أثرا شرعيا في البيت. بس هذا الكلام يقول السيد الشهيد إنما يتم في صورة ما لو حفظنا على قيد أن المستصحب مشمول للدليل للمدلول المطابق لدليل الإصحاب فيه. ليه؟ في عندنا دليل الإصحاب اللي عم بيقول لا تنقض اليقين بالشك حرمة النقض، اللي عم بيقول بإبقاء ما كان كما كان، ما كان حينئذ تكوينا أو تعبدا، إبقاؤه تعبدا مثلا في قلبه، هذا إبقاء ما كان كما كان. يرى هنا أنه لابد أن تتم كل عناصر الإصحاب بالنسبة له. بعدين بنيجي بنحكي انه هذا لازم اماره ولا لازم نفس المستصحب، لازم دليل الاصحاب ولا لازم المستصحب، حتى لو كان لازما مثلا عرفيا وغير شرعي في البين. ليش؟ لان الاماره حجه في لوازمها ومثبتاتها في البين. قبل كل ذلك بدنا نشوف انه دليل الاصحاب بلحاظ المستصحب مشمول للمدلول المطابق إليه دليل أصحابه ولا لا؟ أو لا تنقض اليقين بالشك. ليه؟ لأن إحنا لابد من أن تتم لدينا عناصر. أربعة، إملي أصل الأثر اللي بيترتب عليه، لأنه نحن الكلام إنه الأثر هو مش عم بترتب على الجامع، وإنما الأثر عم بيترتب على الفرد الطويل بعد فرد، لأنه في عندنا جامع وفرد قصير وفرد طويل. الفرد القصير انتهى أمده وانتهى عمره في البحث. في عندنا الفرد الطويل وفي عندنا الجامع، الجامع ما في له أثر بيترتب عليه حسب الفرد. لو كان هنالك أثر يترتب على الجامع ككلي الحدث المردد بين الأصغر والأكبر، كل هذا نحن مش بحاجة له. وإنما الأثر انحصر بالفرد الطويل، أعني وجوب الظهر مثلا بقاء بعد انتفاء يعني عمر وجوب الجمعة، لأنه صارت الساعة 3، ومين بيصلي صلاة الجمعة الساعة 3؟ هي بأول الوقت إلى مقدار ساعة، إلى مقدار أن يصبح ظل الشاخص مثلا مرتين، وشو به المقدار والكم. على كل حال، فهون أولا لابد من أنه في عندنا يقين سابق وشك العودة مفروغة، وبعدنا هذا القيد الزائد وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. يعني يحرص أن اللي عم تنقضه أنت هو عين المتيقن، لا أن المتيقن شيء واللي عم تنقضه حينئذ شيء آخر في الجامع، إلا بفارق الحدوث والبقاء كما مر معكم هذا، يعني ما بيقدم يعني ولا بيأخر في وحدة القضية المتيقنة والمشكوك، حتى يحرز نقض اليقين بالشك أو المتيقن بالمشكوك في الجامع كما مر معكم في أدلة الاستصحاب. طيب هذا خلينا نجي نحن نطبقه في البحث، هذا حينئذ غير ده. ليه؟ لأنه نحن حسب الفرض الجامع وهو كلي الوجوب، كلي وجوب الصلاة المردد بين الجمعة والظهر، اللي هو هذا المتيقن، الظهر مش متيقن إنما مشكوك، الجمعة أيضا مش متيقن إنما مشكوك، لكن نعلم ونقسم بأنه قطعا يوم الجمعة في عليه صلاة إما الظهر أو الجمعة، فكلي حينئذ الوجوب الجامع بين الظهر والعصر هذا المتيقن، لأنه كل قسمتين هذا اللي كنا عم نحكي عنه. طيب هذا الكل القسم الثاني، من الواضح أنه لابد أنه ظلك ماشي أنت بحرفيته لحتى توصل للنتيجة. ما هي النتيجة؟ النتيجة وهو ترتيب الأثر مو على الجامع، على الفرد الطويل، على أساس أن الفرد الطويل أثر غير شرعي أو فقل أثر عرفي لدليل الاستصحاب لا لنفس المستصحب. مش اللي عم تعمله يا أي محقق العراق، هذا الكلام ما بيتم فيه. ليه؟ لأنه من قال لنا أن كلي الوجوب كان من رأس متعين ضمن الفرد الطويل؟ لو كان الأمر كذلك كان هذا مستصحب الشخص مش مستصحب الكل. وإذا كان بدك تسميه كلي، كلي قسم أول ما له ربط أصلا باللي نحن فيه في البحث، ما بيعود عندنا مردد بين فرد طويل وفرد قصير، أصلا ما له ربط بهالمطلب أساسا وبتاتا في البحث. حتى يتم ويكون فرد طويل وفرد قصير عندنا كلي حينئذ الوجوب، هيدا كلي الوجوب يمكن بلحاظ الحصة الحدوثية كان بالنسبة لماذا لوجوب الجمعة في البحث. واضح؟ بلحاظ الحصة البقائية انت بدك تعينه بالنسبة لماذا لوجوب الظهر، وهذا يلزم منه شو؟ عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوك، يعني أن لا يكون المستصحب مشمولا للمدلول المطابقي لدليل الاستصحاب اللي بيقول لا تنقض اليقين بالشك، أو ابقي ما كان كما كان، ابقي ابقاء تعبديا والحكم تعبدا حينئذ ابقاء ما كان كما كان فيه. وهذا وين بيتم؟ وقت اللي بدك تيجي تحكي بلازم أمارة وغير شرعي ومدري شو إلى آخره، وأن الأمارات حجة في مثبتاتها، هذا وين بيتم؟ فقط وفقط في صورة ما لو نحن حافظنا على المدلول المطابق أو على أساس دليل الإصحاب وشموله للمورد. وأي متى يشمل دليل الإصحاب المورد؟ يشمل إذا كان حينئذ هذا المستصحب مشمول للمدلول المطابق له. أما إذا كان متيقن شيء، ليش؟ لأنه من قال لك هل تقسم بالله أن كلي الوجوب كان ضمن الفرد الطويل حدوثا؟ لا، المتيقن حينئذ مش معلوم، لعله كان وجوب كلي الوجوب ضمن الفرد القصير فيه، واضح مو ضمن الفرد. إن قلت لحتى نكمل، إن قلت إذا بدنا نبني على حرفية هذا الكلام معناته عظم الله أجوركم نسبة أصحاب الكل للقسم الثاني. ليه؟ لأنه ما من أصحاب كل قسم ثاني مردد بين الفرد القصير والفرد الطويل إلا يأتي فيه هذا الكلام. ليه؟ لأنه الذي تيقن حينئذ بحدوثه هو الكل، بس لعله ضمن الفضل القصير. والمتيقن بقائه هو الكل، متيقن بقائه هو الكل لكن ضمن شو؟ الفرد الطويل. فلم يحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فبالتالي لا يكون حينئذ المستصحب مشمول المدلول مطابق لدليل اصحابه، ولا تنقض اليقين في الشك او ابقي ما كان كما كان. وبالتالي اذا حينئذ على خلاف المرتكز وعلى خلاف ما عليه جمهور الاصوليين بل كافة الاصوليين من انه لا عندنا اصحاب كل قسم ثاني وفي وحدة قضية، كل اركان الاصحاب تام من اليقين الصادق والشك اللاحق ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وإحراز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. واضح؟ مع أنه لا يحرز وحدة القضية، ليش؟ لعل الكل كان ضمن الفرد القصير في البحث حدوثا، بقاء قطعا مش راح يكون ضمن الفرد القصير، بده يكون ضمن الفرد الطويل في البحث. فما في عندنا وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا إن قلت جوابه واضح في البحث، وحاصل ذلك نحن دائما في اصحاب الكل القسم الثاني بمعزل عن الفرد، وهذا اللي بيميز اصحاب، انه هذا اصحاب كل قسم ثاني ولا قسم ثالث، او فقل اصحاب الفرد المردد اللي هو القسم الثالث، او لا اصحاب الكل القسم الثالث. دائما وقلبت بدك تفرض انت اثر للفرد القصير، هذا مثل بالحدث الاصغر والاكبر فيما لو خرج بلا المجتمع الوطني، في عندك اثر للفرد القصير اللي هو الوضوء، أثر للفرد الطويل اللي هو الغسل، أثر للجامع، بدك تفرض أثر للجامع بمعزل عن الفرد القصير والطويل في البحث اللي هو عبارة عن حرمة مثلا مس اسم الجلالة وحرمة مس المصحف ووائف، هيدي الأثر، هذا أثر للجامع كجامع في البحث، مش أثر للجامع لأنه موجود ضمن الفرد الطويل أو القصير، لا، في قدر مشترك فيما بينهما، هذا القدر المشترك هو الأثر الذي يكون حينئذ للجامع. وأنت في مقام الاستصحاب مرة بدك تستصحب واقع ذلك الفرد الذي دخل المسجد مثلا، أو واقع ذلك البلد الذي خرج وتردد عندك بين الحدث الأصغر والأكبر، يعني بين البول والمني، والذي تشك حينئذ في بقائه بعد الإتيان بالوضوء في البحر، هذا بيجعل أصحاب الفرد المراد. وهذا مثل ما حينئذ ذكر، ما في وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، أو ما في اتصال لزمان اليقين بالشك ومدري شو، بل هذا الكلام اللي مر معكم فيه. لكن مقامنا مش من هالقبيل، لا، لأنه نحن بالصحاب الكلي في عندك كل متيقن بمعزل أنه موجود ضمن الفرد القصير أو الطويل، محتمل أن يكون ضمن الفرد القصير أول ما حدث الكلي ضمن الفرد القصير، وإذا بده يبقى ضمن الفرد الكبير الطويل، بس هذا مش أنا اللي بيهم، بيهمني في عندي يقين بالكلي ولا لا، في عندي يقين بذلك الكلي نتيجة التردد بأنه لما حدث حدث ضمن الفرد القصير أو الطويل فيه، وعندي شك في البقاء لاحتمال أنه حدث ضمن الفرد الطويل، لأنه لو كان القصير قطعا انتفى بانتفاء الفرد القصير وانتهى أمده وعمره بانتهاء أمد الفرد القصير فيه، بس أحتمل البقاء نتيجة الشك في حدوث الفرد الطويل. ولذا كان في عندنا شك سببي ومسببي بين بقاء الكلي وبين حدوث الفرد الطويل تتذكر، وقلنا هذا سبب ومسبب عقلي وليس حينئذ شرعيا في البحث كما استفدنا. طيب، على هذا الاساس في البحث دائما اذا كان هنالك اثر للكلي اللي هو القدر المشترك في البحث، عندك يقين بالحدوث مردد بين فرد قصير وطويل، شك في البقاء ولو نتيجه احتمال ان يكون ضمن الفرد الطويل في البحث، وعندك وحدة قضية متيقنة مشكوكة، ليش؟ لأنه مش عم تحكي أنت عن الفرد، ولما نرجع الفرد المراد أصحاب كل القسم الثالث، وإنما عم تحكي عن كلي الوجوب أو كلي الحدث في البيت، وعندك أثر بيترتب على الكلي اللي هو عبارة عن حرمة مس المصحف وإلى آخره. هذا اللي نحن بدنا إياه. أما إذا كان عندنا لا الأثر بيترتب على الفرد، فأنت بده يؤخذ بعين الاعتبار المنظور حينئذ تلك الحصة، تلك الخصية اللي هي مشكوك في أصل حدوثها، يعني الفرد الطويل في البحث. فهذه نقطة الفرق حينئذ فينا بينها. دائما وألبتة يعني المحقق العراقي إنما التجأ للازم العرفي واللازم غير الشرعي وجعله لازم لنفس الأمارة ودليل الاستصحاب لا لنفس المستصحب، ليش بده يلتجئ له؟ التجأ له لأنه لا يكون عندنا أثر لنفس الكل. لو كان في عندنا أثر لنفس الكل، كل هذا مش بحاجة إلنا. لو كان الأمر مثل كلي الحدث وفي عندنا أثر مشترك اللي هو حرمة مس المصحف، مش بحاجة المحقق العراقي يطلع وينزل لحتى يجعل أثر غير شرعي أثر عرفي ويجعله لدليل الاستصحاب اللي هو أمارة، والأمارة حجة في مثبتاتها فيها. إنما التجأ له لعدم حينئذ ترتب الأثر الشرعي على الكلي في البحث، صار بده يرتبه على الفرد الطويل اللي هو أثر غير شرعي أو فقل أثر عرفي لدليل الاستصحاب في البحث اللي هو الأمارة بحد ذاته. هذا حاصل النقطة التي نريد أن نشير لها في البحث. وعلى كل حال انه اصحاب الكل القسم الثاني قطعا اذا يجب في البيت، وانما الذي يمنع هو نقطه في عندنا وحده قضيه متيقنه مشكوكه في البين او انه لا ما في عندنا، وهيدي بناء على ما دخل به المحقق. ليه؟ لانه الاثر وين عم يترتب؟ مش على الكل، واضح، انما عم يترتب على الفرد الطويل الذي فرضه اثر غير شرعي، لكن لماذا؟ لدليل الاستصحاب لا لنفس المستصحب في البحث، وبالتالي حينئذ وقع في هذا. فما كنت تتيقنه من الكلي لعله كان ضمن الفرد القصير في البحث، وما تشك في بقائه لعله ضمن الفرد. لا، عم ترتب انت الاثر على الفرد، ما عم ترتب الاثر انت على الكلي، لكن بتوصيف ما تتيقن به من الكلي والشك في بقاء الكل. تيقنت بالكل بس الحصه الحدوثيه للكل لعلها كانت ضمن الفرد القصير الذي قد تصرم وانقضى ومضى في البحث، والشك قطعا بده يكون ضمن الفرد الطويل مش راح يكون ضمن الفرد القصير اللي مشكوك في اصل حدوثه، يعني الفرد القصير فيه. هذا حاصل النقطه التي نريد ان نشير لها. بعد ذلك ندخل في مطلب جديد، هذا اهم من المطلب السابق. المطلب السابق كان هو في الشق الاول، وهو ما لو كان الاضطرار الى طرف ما بعينه كالعلم الاجمالي بنجاسه احد الإناءين، الإناء الأول فيه ماء والإناء الثاني فيه مثلا تراب في البحر، هو بده يعالج عطشه، اللي بيعالج العطش إنما الماء، أو كما يذكر سيد الحائري حفظه الله العلم الإجمالي بنجاسة إما الماء أو الدبس في البحر، واللي بيرفع له عطشه الماء مش الدبس وهكذا. هنا لا، في القسم الثاني وفي الصورة الثانية هو العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائين فيها، والاضطرار هنا إلى إناء ما لا بعين. ليش؟ لأنه بده يرفع العطش، والإناء الأول يفي بالحاجة والإناء الثاني أيضا يفي بالحاجة، فهو مضطر إلى أحد الطرفين لا بعين. لما كان الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، التشقيقات التي تقدمت معنا أن سبب التكليف وهو وقوع القطرة في الدم مثلا كانت قبل الاضطرار أو بعد الاضطرار أو مقارنة للاضطرار، وتشكل العلم الإجمالي كان مقارنة، وشو دخل كل هذا نحن وإنما البحث في مطلب آخر فيه. ما هو المطلب الآخر؟ القدر المتفق عليه والمشترك عليه بين كل المدارس الأصولية أن هذا العلم الإجمالي قد سقط عن وجوب الموافقة القطعية على مسلك العلية، على مسلك الاقتضاء، على كل المسالك التي تقدم لمكان الاضطرار إلى طرف ما لا بعينه في البين الذي يثبت له الترخيص تخيرا ولو بهذا الشكل، مرخص بشرب أحد ومباح له شرب أحد الأين لمعالجة ورفع اضطراره بعد أن كان الاضطرار، يعني كان عدم الاضطرار قيدا في التكليف ملاكا وروحا وخطابا كما مر معه. أنه سوف يأتي معنا هنا أنه الاضطرار إلى ثلاث تفسيرات، مرة بمعنى الحرج والمشقة، مرة بمعنى العجز التكويني، ومرة ثالثة بمعنى العجز الشرعي. بغض النظر هنا سوف يكون قيدا حينئذ في عدم الاضطرار قيدا في ثبوت التكليف ملاكا وخطابا وفعلية في البين تماما. فهنا الموافقة القطعية لابد أن تترك كلا الإناءين، وترك كلا الإناءين لح يوقع في الاضطرار فيكون منفيا ب رفع الأمة ما اضطروا إليه. لكن يبقى تحرم المخالفة، لا تجد موافقة قطعية سلمنا، وإذا قدر متفق عليه لمكان الاضطرار، لكن هل تحرم المخالفة القطعية أو لا؟ الموافقة التامة الاحتياط التام غير واجب، بس الاحتياط الناقص في البين وهو مقدار حرمة المخالفة القطعية هل يكون قطعا؟ هذا الإناء جاز لك اقتحامه، أحد الإناءين لا بعينه جاز لك اقتحامه وارتكابه، مرخص لك في اقتحامه لمعالجة الاضطرار. طيب الإناء فارتفع وجوب الموافقة القطعية والموافقة التامة.
ارتفع
مش مشكلة. الإناء الآخر هل يجوز لك اقتحامه وارتكابه أو لا؟ وهم اضطرار إلى طرف ما لا بعين، اثنينتهم ماء واثنينتهم يقوا برفع العطش في يده. هنا اختلفت حينئذ المدارس في كلام لصاحب الكفاية رحمة الله عليه أن العلم الإجمالي سقط كما سقط عن وجوب الوقف القطعية، سقط عن حرمة المخالفة القطعية. ليه؟ وذلك لأنه نتيجة الاضطرار هو مرخص ومباح له تخييرا بارتكاب أحد الإناءين وباقتحام أحد الإناءين لمعالجة اضطراره فيه ولرفع عطشه. بالمقابل هذا حينئذ التخيير أو الترخيص التخييري هو مناف مع الحرمة الواقعية، مش عندنا أحد الإناءين نجس وبالتالي يحرم شربه في يده. ما بين حرمة شرب أحد الإناءين الحرمة مع الترخيص التخييري والإباحة تخييرا بارتكاب أحدهما لمعالجة اضطراره ورفع عطشه في البيت، يوجد بينهما حينئذ منافق. وما فينا نحن إذا بدنا نتمسك بالترخيص تخييرا في البيت، بدنا نتمسك به، بدنا نرفع إيدنا حينئذ عن حرمة، يعني حتى لو كان هذا الذي اختاره من إناء لرفع عطشه كان نجسا واقعا، كان جائزا لك حينئذ اختياره في البيت. إذا كان الأمر كذلك فبين تلك الحرمة الواقعية المعلومة بالإجماع والمنكشفة انكشافا ناقصا مع التخيير أو فقل الإباحة والترخيص التخييري في أباه المنافاة والمناقضة حينئذ المقطع، وهذه توجب هدم تلك الحرمة الواقعية وسقوطها، فتتحول حينئذ، يعني لا يبقى لدينا علم حينئذ تلك الحرمة الواقعية، فيتحول الطرف الآخر الذي لم يعالج فيه اضطراره ولم يرفع عطشه يتحول إلى شبهة بدوية وشك ابتدائي في البيت يجري عنه المؤمن بلا أي محذور فيه. هذا الذي أفاده صاحب الكفاية قدس السر، إلا أن الميرزا قال أن هذا الكلام لا يتم. ليش؟ لأن هذه المنافات المزعومة لا تخلو بحسب الواقع ونفس الأمر، إما على أساس أنه في عنا إباحة وترخيص تخييري واقعي مع تلك الحرمة الواقعية، أو لا على مستوى حينئذ الحرمة، وعلى كلا الشقين هذه المنافات غير حاصلة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه بمسلك الاقتضاء لا تحرم المخالفة الاحتمالية، أو فقل أن منجزية العلم الإجمالي لحرمة مخالفة الاحتمالية مش منجزية على نحو العلية ومنجزية تامة، وإنما معلقة على عدم ورود المؤمن، يعني اقتضائية في البين، بحيث إذا ورد المؤمن سوف يعلق ما يقتضيه الحكم العقل من تنجيزه لحرمة المخالفة الاحتمالية ببيان يأتي إن شاء الله. الحمد لله.